أتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. لو راجعنا في حياتنا اليومية وفتشنا عن أكثر الأذكار شيوعا في حياتنا لرأينا أن هنالك ذكر التهليل، ذكر التهليل وذكر الصلاة على محمد وآل محمد. فإذا من المناسب أن نعلم مغزى هذه الصلوات وما هي الفلسفة فيها حتى حظي بهذا التأكيد من الشريعة. أولا، الصلاة على النبي وآله تخلق بأخلاق الرب، ونحن مأمورون بأن نتخلق بأخلاق الله عز وجل. والله عز وجل في كتابه الكريم يصرح بأنه في حال صلوات مستمرة، فإن الآية استعملت اللفظ الفعل المضارع وثم عطفت على ذاته المقدسة الملائكة، وبعد ذلك يطلب منا أن نصلي على النبي وآله في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإذا النقطة الأولى أنه امتثال لأمر الله عز وجل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. في كل القرآن الكريم كان بعض أئمتنا عندما يصل لهذا الخطاب يقول لبيك، ونحن أيضا في هذه الآية نقول لبيك لرب العالمين. النقطة الثانية أن الإسلام يعلمنا على الوفاء وعلى معرفة الجميل، من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. النبي هو أعظم موجود له حق علينا، أعظم من حق الآباء والأمهات. الآباء والأمهات أسباب وجودنا الظاهري، بينما النبي وآله أسباب وجودنا المعنوي. فعليه عرفانا لهذا الجميل نقوم بهذه الحركة المباركة. أيضا من النقطة الثالثة في أهمية الصلوات أننا بالصلاة على النبي وآله نحقق إرادة إلهية. رب العالمين أراد شيئا، ونحن بهذه الحركة نحقق إرادة الله عز وجل. ما هي هذه الإرادة؟ ورفعنا لك ذكرك. نحن عندما نصلي على النبي وآله في داخل الصلاة، في الصلاة وفي خارج الصلاة، ساهمنا في عملية ماذا؟ رفع ذكر النبي، ذلك النبي الذي اقترن ذكره بالله عز وجل بالأذان والإقامة والتشهد وإعلان الإسلام وما شابه ذلك من الحركات. كذلك من النقاط المهمة في هذا المجال ربط الآل بالنبي. النبي نهى عن الصلاة البتراء، أي التي حذف منها الآل، ونحن نعلم أنه المسلمون كافة في صلواتهم يصلون على النبي وآله: من لم يصلي عليكم لا صلاة له. إذن هنالك في الواقع تمرين اعتقادي بأن الذي اعتقد بالنبي لا بد وأن يعتقد بالآل، وإلا فإنه في حكم من أخذ مقصا وقص حديث النبي: إني تارك فيكم الثقلين، أخذ بالجانب الأول وترك الجانب الثاني. ونحن نعلم أن كل مركب إذا لم نأتي بجميع أجزائه فلا تحقق لذلك المركب. الإسلام هو القرآن والعترة، إذا حذفنا الإسلام هو الكتاب والعترة، إذا حذفنا القرآن أو حذفنا الآل فإنه لا وجود للدين ولا للإسلام في هذا المجال. كذلك من النقاط المهمة في الصلاة على النبي وآله رب العالمين يصلي على النبي وآله استمرارا، ونحن من خلال صلواتنا اليومية وأذاننا وإقامتنا نتأسى بالله عز وجل في توزيع هذا الذكر العظيم على أعمالنا اليومية. وكم من الجميل أن يصلي الإنسان داعيا ربه البركة للنبي وآله في غير مناسبة، في غير صلاة ملزمة، في غير ركوع وسجود وأذان وإقامة، يذهب للسوق ويذهب للعمل وهو يصلي على حبيبه المصطفى. وأخيرا، البعض يقول بأنه هنالك في الروايات البركات الكثيرة المترتبة على الصلوات، وها نحن نصلي ولا نجد تلك البركات المذكورة التي وعدنا بها. بالواقع إشارة سريعة وأنهي الحديث، فرق بين الصلوات الصادرة وبين الصلوات الواصلة. البركة كل البركة لا في إرسالك للرسالة، أنت في الهاتف النقال تكبس على أزرار لترسل الخبر أو البيان لأخيك، إذا لم يستقبل لا يرتب عليه الأثر. إذن هنالك مرسل وهنالك مستقبل. إذا وصلت هذه الصلوات لم تحجب بالمعاصي، تحبس الدعاء، الصلوات من الدعاء، هنالك بعض الذنوب تحجب الدعاء ومنه الصلاة على النبي وآله. إذن الإنسان العاصي من الممكن أن يرسل من دون استقبال، فعليه الآثار البليغة للصلاة على النبي وآله مترتبة على تلك الصلوات التي تبلغ المصطفى، ولو كانت صلوات واحدة. ومن هنا لا نستغرب عندما نسمع هذا الحديث: من صلى علي مرة لم تبق من ذنوبه ذرة. اللهم صل على محمد وآله، صلوات الله وصلوات ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وآل محمد، والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على محمد وآل محمد.